السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخلقه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله أحبابي في الله، تحدثنا بالأمس عن آيات من سورة الأحزاب، من قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلب المرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. وتوقفنا عند هذا الحد من الآية: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، دعوة للمرأة لجعل الأصل بيتها، والخروج هو الاستثناء العارض الذي لا يحملها عليه إلا الضرورة والحاجة. أما أن تنعكس الآيات ويصبح الخروج هو الأساس والبقاء في الديار هو الأصل ليس بالأصل، هذه مصيبة كبيرة جدا، لأن المرأة التي يعني تخرج فارغ بيتها متى تقضي حاجاتها، متى تتمتع بزينتها؟ النتيجة كما نرى الآن أن النساء تحولن في الطرقات لما يجب عليهن أن يكن عليه داخل الغرفات، فصار العري وصار التبرج وصارت الزينة كلها خارج البيت وليس داخل البيت، وهذه كارثة الحقيقة. يعني نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات منها. الأصل القرار في البيت، والنساء النبي الصحابيات لما علمنا هذا عكفنا في البيت، بل حتى الفرائض التي تؤدى واللطف الله على النساء، عاف الله النساء من فريضة في المسجد، فالرجال وجبت عليهم الصلاة في المساجد، النساء لم يفرض عليهم ذلك، بل لما تعلقنا بالمساجد وبما فيها من على الأقل جو إيماني ومن حياة إيمانية وسماع الخير وسماع الحق، أذن النبي لهن في الصلاة، ومع هذا الإذن رغب في البقاء في الوقت، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. مع أنه رغب في الصلاة في المساجد، لكن جعل البقاء في البيوت أولى، وبيوتهن في كل صلاة، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. بل بين أفضلية البيوت حين قال: صلاة المرأة في بيتها خير، صلاة المرأة في مسجد قومها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. مسجد الرسول صلى فيه كم صلاة؟ بألف صلاة. صلاتها في مسجد قومها القريب من بيتها آجر لها من صلاتها في مسجد النبوي. قال: وصلاتها في بيتها خير لها من صلاة في مسجد قومها، وصلاتها في مخدعها غرفة نومها خير لها من صلاتها في بيتها في وسط البيت. فكلما استترت المرأة كلما كان ذلك أعظم لها أجر، أعظم لها أجر. هذا المعنى يجعل الحرص على المساجد ليس غاية، بل الحرص على القرار هو الغاية. إذا كانت تؤجر في المسجد فأجرها في مخدعها أضعاف أجرها في المسجد، اللي عايز الأجر فالمخدع لها أولى، مع إباحة هذا الأمر لهم، أقول مع إباحة هذا الأمر لهم. بعدين خلي بالنا، يعني كان النساء مع هذه الإباحة لا يأتين المساجد إلا في صلوات الظلم، المغرب والعشاء والفجر، صلاة الظهر مع ظهور الناس وأي تحرك المرأة قد يظهر شيئا إما من عورتها أو من تجسيد جسدها، كانت المرأة حفاظا على نفسها وعلى الناس من حولها، كما لا تخرج هذه الأوقات إلا الضرر، لتجارة لغيرها، مضطرة يعني مسؤولة، أم الأيتام وغيرها، ترى تخرج لتكسب كسبها أو لتقتات أو لتجمع قوتها. الشرع أباح لها. وحتى مع هذه الإباحة جعل الله للمرأة على الأمة حقا، إن خرجت للضرورة لزم من حولها من المؤمنين إعادتها لدارها وإعانتها على العون لدارها. فكل من يملك أن يعينها ويقضي لها حاجتها ويغنيها عن خروج يلزمه هذا. وكما ثبت في القرآن النص نبي الله موسى لما ورد ماء مدين يقول تعالى: فوجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان. تزودان يعني ايه؟ تمنع غنمها عن مخالطة الرجال وعن الشرب مع غنم الرجال، فمش عايزين يحتكوا بالرجال اصلا لان القرب بعيد. والكلام ده كان في شرعة من قبلنا وعندنا اولى، وشرعة من قبلنا شرعة لنا ما لم يرد في ديننا ما ينهى عنها، ده اصل قاعدة اصولية. فلما رأى هذا المشهد قام هو بدون مجتمع عليه، وجد من دور امرأتين تزودان، قال: ما خطبكم؟ ايه اللي خلاكم تخرجوا وتعملوا؟ ما خطبكم؟ ايه حكايتكم؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش عايزين زحمه رجال. وده القاعده في الخروج، اذا خرجت المراه لحاجه فيلزمها وجوبا الا تزحم رجال. لكن الان تبقى داخله معاك في المواصلات وفي غيرها وتديك كتف قانون وتديك كوع وتديك تخبطك بجسمها، مصيبه كبيره. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. بس لا علّها. قالت: وأبونا شيخ كبير. يعني لا يقع خروج ولم يعد لغنمهم راعي غيرهن. عندها نبي الله موسى مع أنه جاي سفر طويل جدا، أنت بتخيل بقى واحد طلع من مصر واصل مدين في جنوب الأردن عند شمال الجزيرة، يقطع المسافة تقول لها ماشي، ويصل مدين وهو على هذا الإعاء الشديد ويجد هذا المشهد، يرى أن هذا أوجب عليه من راحته، من راحته مع الإعياء الشديد من السفر، فيقوم هو بالدور ويقوم لهم بالسقيا، مش سقيا عادية، عشان يسقي لهم مع رجال رجالها زحموه مش هيمكنوه بالدور منتظر، مش كده ولا إيه؟ لكن طبعا اكتشف هو ان المدينه فيها بئران، والرعاة يسقوا يوما من بئر ويوما من الثانيه لان الماء لا يكفي كل يوم في بئر واحد، فيسقوا في يوم واليوم الثاني يغلق البئر. يغلقها بايه؟ بحجر ضخم، انت بخيل حجر بهذا العرض متر ونص مثلا حاطينه على راس البئر. كم من الرجال استطاع حمله؟ قالوا: لا يقوى على حمل هذا الحجر الا 10 رجال. فسيدنا موسى نظر الزحام كله على البئر اللي يوم الري منها والاخرى مغلقه، هيزاحم مش هيزاحم، راح شايل الحجر بايديه نقله وشق لهم ورجعه تاني. طبعا المنظر ده اخذ بقلوب المتين، ما راوا رجل بهذا البطوله، حجر لا يقوى على حمله الا 10 رجال، وبعدين عشان تشيله من فوق البئر وتحركه وبعدين ترجعه تاني، مساله صعبه جدا جدا. ومع عياء سيدنا موسى لكن الله اعطاه هذه القوه كما قال تعالى: ولما بلغ اشده واستوى يعني اكتملت كل قوى جسمه، بصره احد بصر، سمعه احد سمع، شمه احد شم، عضلاته اقوى عضلات. ما قال الله عز وجل في بشر ثم استوى كما قال في نبي الله موسى. وكانت عنده هذه الخروج الشديدة اللي رب العباد جعلها، لأن قومه كانوا لا يعتدوا إلا بالقوة، وذا القوة سيدنا موسى كان لها دور كبير جدا جدا في انصياع قومه له، ما ينصعوش إلا القوي في كل مواقفه. وذلك أول ما غاب عنهم للميقات استضعف سيدنا موسى فعبدوا العيد، ولما أنكر عليهم هددوه بإيه؟ بالقتل. فلما جاء نبي الله موسى وأخذه من شعره ومن لحيته قال يا موسى لا تأخذ من لحيته ولا رأسه يا ابن أم لأن أخوك ابن أمك يا ابن أم لا تأخذ من لحيته ولا رأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين المصريين القوم. في الآية الثانية قال إن القوم استضعفوني بنفس عبارة كده إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم قال رب اغفر لي والأخ إذا حتى النبي له القوم استضعفوه فهذه الطبيعة جعلتهم لا ينصعوا إلا القوي قوة سيدنا موسى كان لها دور فاعل كبير جدا في انقيادهم لأمر الله لدرجة مع هذه القوة ما سجنوا منهم يا موسى شككوا في رجولته ليه لأن كان في بعض الناس ممكن يهيل جسمه وتلاقيه من جوه فاضي خاصة في بداية البلوغ فأوهموا أنفسهم أن بل طعنوا في رجولة نبي الله موسى وفي قوته الجسمانية أو الجنسية وفي هذا يقول تعالى يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال وكانت تبرئته بغير اختيار منه لأن دخل يغتسل وترك ثيابه على حجر أمام باب الحمام فالحجر طار بالثياب سيدنا موسى طلع يجي وراه ويضرب الحجر بالعصا كما جاء في الحديث يضرب بقوة شديدة جدا عشان يقف مكانه عشان يحفظ ثيابه عليه يستر عورته عندها أيقن القوم بقوة وكمال ورجولة فضل سيدنا موسى ونزلت هذه الآية لا تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال وكان عند الله وجهه واضح المعنى ده سيدنا موسى أخوانا هذه القوة كان كما قلت لها أثر كبير جدا في حملهم على الحق في خوفهم من نبي الله موسى والخوف أحد الروادع للعاصي على أن يعصي الخوف نفسه رادع وكما قال سيدنا عثمان بن عفان إن الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن في ناس ما تجيش إلا الخوف لكن بالقرآن وباللين ما بيوش وده يعني قضية كانت الصحابة يعوها تماما وكان حقيقة في الموضوع ده أسطورة سيدنا عمر في حياة النبي حتى أبو بكر كان شديد جدا مع اللي حاول يتلكع عليه حركة مش تمام يرعبه لدرجة لما أهلت إليه الخلافة سيدنا أبو بكر رشح الخلافة كانت هذه أحد أسباب اعتراض البضع بعض الصحابة على مآتل عمر رفض بيعوه في البداية مع أن الصديق وصله بالخلافة فلما يعني أبدوا سبع اعتراضه قال عمر نفسه سألهم قال ما معك بعد البيعة قالوا لشدتك بالشد الخلافة الإمارة عزفت لي وانت شديد عايز واحد يرعى حال الناس الضعيف والقوي وانت شديد هتعامل مع أقوياء طب الغلابة الضعفاء فأجابهم عمر قال أما وإني كنت أشتد لدين صاحبي أي رسول الله أبو بكر كنت أشتد لدين صاحبي أما وقد آل الأمر إلي عشان تنواش برضو فيه قال فأنا شديد على الظالم حتى أخذ الحق منه ضعيف أمام المظلوم حتى أرد الحق إليه ثم أضع له خد على التراب ليضع خد الآخر ابن عليه وصل المعنى ده إذن القوة مطلوبة ضرورة وخاصة في أوقات لين ولي الأمر نبقى لين شديد اللين عايز حد من حوله إيه هو اللي يدفع عنه هو اللي يحافظ على كيان الأمة مع من يتسكع من تلكع ومن يأبى إلا الفرار من أحكام وآداب الواحد القهار هذه سنة مضت فقوة سيدنا موسى كان لها دور كبير جدا في التأثير على قوم وذلك أول ما السامري يعني عرف إن هو صنع العجل بهدله جاب العجل لنفسه عجل ده والذهب عادي ده كمية كبيرة تخيل كل الذهب ده خارجين يخلوا بدينهم وسرقهم مصريين. كما يذكر الإمام القرطبي وغيره إن ليلة الهجرة اللي أذنهم رب العباد فيها في الهجرة كل واحد أمر امرأته تقترض حلي جارتها تقول لها ادينا الذهب بتاعك يعني أحضر لي فرح الليلة وأرجعه لك ثاني. خذوا الحلي دي كله فرسع به عذاب المحامي. الجماعة اللي عندنا في فلسطين قاعدين يطالبوا المصريين بما لهم من مخلفات لما هجروا لمصر، فالمحامي قال لهم انا ارفع عليكم قضيه وطالبكم بثمن العجل اللي انت اخذتوه انت خجيت. سكت هتطالبوا هبطان انتوا واخدين من العجل عجل ذهب كام. ولذلك السبيخ لعب بايه؟ قالوا كده قال لهم انتوا نبي الله موسى راح للميقات ومش هرجع تاني خلاص. طب نعمل ايه؟ قال لهم طب لموا الذهب كله اللي انتوا جبتوه، لموا الذهب كله اللي انتوا جبتوه عشان خاطر ربنا يقبل توبتكم انا هعمل لكم العجل. عمل العجل لما لقي له خوار قالوا هذا الهكم اله موسى ما وجد سيدنا هارون في وسطه، بل زعموا وهذا الزعم موجود الان في الكتاب المقدس ان الذي صنع لهم العجل نبي الله هارون وحشاه، والقران جاء في هذا وانه صنع عجل السمري عبد العجل في غياب سيدنا موسى عنهم. طبعا القصه الان لها تكه ان سيدنا موسى وعده الله في البدايه 30 يوم، فلما ذهب من ميقات ربنا مددهم ل40 هم علموا من الثلاثين بعد مش بالعشر الاخيره، فلما تاخر عن الثلاثين قال بس يبقى مش جاي. العشره ايام دي هي اللي عبدوا في العجل. لهذا يقول تعالى وعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. فالقصه كلها حصلت في 10 ايام دي. خلاص موسى مش جاي يبقى نشوف لنا اله تاني. ولذلك سيدنا موسى راح ماسك العجل ونسفه ورماه في البحر كله. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا. عاكف عشان تصنعه وتعمله احمل اجمل ما يكون من عجل له خوار له منظر له هيئه بهرت عقول الضعفاء. ثم لنسفنه في الناس ورمى بالبحر فرقه فزع عشان ممكن يجمعوا تاني ويعملوا تاني. فكانت عقوبات سيدنا موسى عليه قويه بهذه القوه التي حملتهم على الرجوع لله عز وجل. بل حتى مع هذا كله كانوا مع التكاليف لحظات الخوف ينصعوا ولحظات غير الخوف يعني يتمطعوا بلغه العرب. وقد كان يعني لحظة الخوف من فرعون وقومه قبل العبور من نعم البحر كانوا في منتهى الإيمان. ها وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، هروح ده خلاص أنقذنا أنت شوف ربك أنقذنا. بعد ما نجوا في البحر وتأكدوا فرعون هلك وأتوا على قوم يعكفون أصنام لهم قال موسى اجعل لنا إلها كما هو آله. أخذوا برعدة شديدة حتى يعني شفي إغماء دخل في دائرة الموت ربنا أحياهم. وبعد الإحياء من عليهم بالمن والسلوى وظل عليهم الغباب. طب خذ الكتاب بقوة مش عايزين يخطئ. اشتد عليهم الظما صرخوا عايزين مية جاءت المية مش شربوا رجعوا تاني نفس النظام حتى ان الله عز وجل رفع فوقهم جبل الطور. جبل الطور ضخم جدا ومن اعلى الجبل في هذه المنطقه فجعله فوق رؤوسهم يعني هتاخد الكتاب بقوه يعني هنزل عليكم جبل. يقول ابن كثير وغيره فكان رجل من يسجد لله عينه في الارض وعينه على الجبل. في ناس لا تاتي الا بالخوف ودي طبيعة موجودة عند طائفة من البشر يخافوا ما يستحوش من الآخر كده يخافوا ما يستحوش. فهذا جانب موجود في البشرية وجانب كبير وليس بقليل. جانب كبير وليس بقليل يخاف ينصاع. فيش خوف لا انصياع لله عز وجل ولا دين. الشاهد يا إخواني نبي الله موسى لما رأى هذا المشهد ورأى البنتين قام بواجبه نحوه حتى يعيد البنات إلى ديارهن. ودي قاعدة على المسلمين وأخذ منها سنة، إذا وجدنا امرأة اضطرت للخروج يلزمنا إعادتها حتى تعود لذلك. يبقى الأصل القرار، واللي بنبني عليه كل الأحكام، وقرنا في بيوتكم. فإن كان هناك خروج لحاجة فلا بد من آداب، وأول هذه الآداب ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. طبعا احنا فاهمين الجاهلية الأولى إن تطلع عريانة، هذا اللي يسمى تبرج، يسمى عري. التبرج الجاهلية الأولى يقول الإمام القرطبي كانت المرأة تلبس خمارها، يعني مش راسها عريانة، لا لا، تلبس خمارها ثم تعمد إلى خصلة من شعرها فتخرجها خارج خمارها، تطلع القص، عارف القصة؟ تطلعها برا الخمار. ده كان اسمه تبرج الجاهلية، دي صورة من صور. قد وكانت تلبس درع، الدرع اللي هو القميص التوب، يستر ساقها إلى رشغيه ثم تعمد إلى فتحة في جنبها أو في أسفله أو توسع، فإن تحركت بان شيئا من ساقه من زرعه، وتجعل الفستان يغطي كعبيها ثم تعمد إلى فتحة في جنبه أو في أمامه أو خلفه، فإن تحركت بدا شيئا من ساقها. هو ده تبرج الجاهلية الأولى اللي رب العباد نهانا عنه. الآن اللي لبساه بتعتبر نفسها محجبة، الجماعة واقعة منه يقول لكم محجبة، لابسه الطرحه وزي حال ورقه ومبينه قصه من شعرها، ولابسه الفستان وفتحه يمين وفتحه شمال في الكم، وبعدين في الديل من تحت التوب، يعني تعمل فتحه ورا وفتحه قدام وفتحه يمين وفتحه شمال، وبعضهم تعمل 32 فتحه. ها بعد تسبيحات اسال الله، ها تركها محجبه ولابسه طويل. ده هي كانت هتلبس بنطال وتعتبر البنطال المدام لابسه طرحه من فوق ولابسه بلوزه، حتى لو لبست بنطال يجسد عورتها تقول لك انا محجبه ستر كل جسم. يا اخواني تبرج الجاهليه اي خلل بشروط الحجاب في الاسلام عد من امور الجهل. الله يرحمه على العلماء ان جمعوا قالوا شروط الحجاب في الاسلام للمراه 8: الا يشف، ألا يشف، يشف يعني ما بقاش رقيق يكشف ما تحت، ما تبقاش لابسه قميص لما عزك الله لابسه قميص خلوه في الشارع، ولا يستر شيء من البت، الناظر يرى كل ما تحت، كل ما تحت يشوف السنتيانة ولونها وشكلها وما فوقها وما تحتها، ماشي. ده الآن أشد، تبقى لابسه البنطلون يشف ومشية حتى الأندر مكشوف، الصدور كبير، هذا مما نهي عنه. يبقى ألا يشف الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يصف، هنا ألا يصف يعني لا يكون قصير في جانب أو يكشف أي جزء من عورتها، عورتها الجسم كله، المرأة كلها عورة ولم يستثنى إلا وجه الكفين على خلافه، من الفقهاء من رأى أنها عورة ومنهم من رأى أن الوجه والكفين مستثنى من هذه العورة. والخلاف قديم من أيام الصحابة اللي قال بوجوب ستر الوجه والكفين عبد الله بن مسعود، واللي قال بجواز كشف الوجه والكفين عبد الله بن عباس. وطبعا كل واحد يعني أدلته التي تستدل عليه. فالشاهد أن الشرط الثاني ألا يصف، يبقى ما بقاش عضو من اعضاء جسمها لا غطاء عليه. فاللي عملت فتحه وبينت رجليها وبينت ايديها وبينت رقبتها وبينت جزء من ثديها، كل اللي دخلت فيما يصف، يبقى الا يشف الا يصف. الشرط الثالث الا يجسد، ما يبقاش محزق يجسد كل ما تحت، فما بالك لما يجسد العوره المغلظه، تبقى مشى في الشارع واي ناظر ينظر اليها يرى يعني اعضاء جسمها كانها لا تلبس شيء، دي كارثه. يبقى الا يشف الا يصف الا يجسد الا يتشبه بلباس الكافرات، إذا كانت كاف بلاد أهل كفر مشهور بسبب معينة ومضات معينة يلزم المؤمنة ألا تجرهن في ذلك، ألا تشبه بلبسك الفرد. الشرط الخامس ألا تشبه برجال بلباس الرجال. أنا بعض النساء يحلو لها لبس الرجال، هتلبس أنت بدلة وكرافات هتلبس الكرافات عشان تبقى أنت ماشي وهي ماشية في الشارع اللي عايز ينظر إيه ينظر عنها رجل، وفجأة من البعيدة إيه واحدة ست، ده أنا هيك إنها كمان تقص شعرها وتخليه زي شعر راجل لك دوغلاس دوغلاس ها. نسأل الله العفو والعافية. لكن يعني وده من 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 سخط الله، لان اخونا زينه المراه لها اثر في حياه الرجل، فتغيير خلقه المراه عد هذا من دعاوى الشياطين. قال تعالى ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. بإيه؟ قال ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن أذن عام ولا آمرنهم فليغيرن خلقهم. ربنا جعل المرأة شعر تباهي بالملائكة في حديث وارد، وإن كان في سنة مقال لكن المعنى صحيح. إن لله ملائكة يستغفرون للحى الرجال وزوائب النساء شعر النساء، يقولون سبحان من زين الرجال باللحى ومن زين النساء بالزوائف الضفائر الشعر. فزينة المرأة في شعرها، لما تقص شعرها بتبقى زي الراجل هتبقى أنثى تعاشر ها، ولا رجل يعني إيه هيتجوز أخوه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ده نهيك بقى إنها التغيير يصل لما هو أشد، مش قص الشعر بس، ده ممكن تخص شعرها ممكن تنبيك أظافرها وتعملها لك زي ايه زي المخالب، تبقى طويلة حاجة زي المخلب بالضبط بتاع الحيوانات، مش هي حيوانات واللي لها مخالب ايه الغزالة لها مخالب، والمخالب فين عند الوحوش أكلات اللح بس يصعب المخالب. بعض النساء تعمد لحاجبها حاجب ربنا خلقه وجعل له أثار عجيبة جدا. انت نفسك لما تلاقي الشمس شديدة تعمل ايه كده ليه؟ عايز تحتم حمايه الشمس، الحاجب له دور كبير جدا في حجب جزء كبير جدا من الشمس على عينك وحمايه العين. فاوجد الله الحاجب بقدر معين يتناسب ووضع العين داخل عينك، هو اعلم بما خلق، الا يعلم من خلق ولطف خبير. مش عاجبها الحاجب تروح شايلها وحط خط بالمسكره ليه؟ عايز يبقى زي الهلال كده عشان هي بدل ما تبقى العرض زي الانس تبقى لا بالطول زي الجن، العفريت لقيناها بالطول وصلت. حتى ان احد الشعراء نظم ابيات فيها يقول كل الجميله، وعلى فكره نظم الابيات دي واحده ست، كل الجميله ارسلت اظفارها اني لخوفي كدت امضي هاربا ان المخالب للوحوش نخالها فمتى راينا للظباء مخالبا. بالامس انت قصصت شعرك غيله ونقلت عن وضع الطبيعه حاجبا، وغدا نراك نقلت صغرك للقفا وأزحت أنفك رغم أنفك جانبا. إن الجمال من المصور صنعه إن شذ خط فيه لم يك صائبا، إن الجمال من المصور صنعه إن شذ خط فيه لم يك صائبا. فدي من مصائب مش تبرم دهرية، ده مصائب وانصياع قاتل لإبليس وجنوده. إذا ندرك هذه المعنى، كل ده داخل في عذاب الجاهلية، تبرج الجاهلية وعري الجاهلية وفساد الجاهلية، كل ده احنا نهينا عن أدناه فكيف بأعلاه؟ نهينا عن التبرج وده أقل ما يفعله أهل الجاهلية، أقل التبرج. يبقى التبرج كما وصفه الإمام القرطبي إظهار خصلة من الشعر ولا قطعة، عمل فتحة في الثوب، عمل فتحة في الكم، هو ده التبرج الجاهلية اللي جاء النص والنص عليه. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك أم عائشة تحكي موقف طريف جدا، تقول إحدى النساء أمامها تمدح نساء المهاجرات وأنهم يعني ملتزمات وقويات في دينهن وفي أمانتهن، فبادرت هي بالدفاع عن نساء الأنصار ليه؟ لأن أهل مكة كان فيهم شدة، فالنساء كانوا مع شدة الرجال حتى تجدهم في التزام شديد جدا. أهل المدينة فيهم رق من قبل بعث، فبيدوا يعني النساء من الفرص ما لم يعطيه الرجال في أهل مكة. حتى إن عمر نفسه لما أسلم أسلم وفي طبيعة أهل مكة، هاجر وما زالت عنده هذه الطبيعة، كان جزء من طبيعة إن كان لا يقبل المرأة تتراجع، اتناقشوا دي مصيبة، يعتبرها تجاوز تكون الحدود. المناقشة الحوار، عارف الحوار؟ يعني ولها كلمة ترد عليه، اعتبر دي مصيبة وكارثة. فكانت النساء في مكة لا تناقش الرجل قط، داسي السيد الباشا الكبير صاحب القوة وصاحب الهمة وصاحب الحماية. ليه؟ لأن هو بيئة صحراوية، ممكن في أي لحظة جاي أسد ولا تدخل عشان في أسد جاي ولا سبع جاي ولا التحية جاية، أصلي فصل كنا الأسد أكله أكله، فلو عملت كده هتضيع الدنيا كلها. فما كانش يقبلوا مناقشة كعادة أهل البادية، وضحيت؟ وده اللي أعطاه، لأن وده من أثر البيئة على أخلاق الناس. اللي نشأ في بيئة البادية هتجد في هذه الشدة مع زوجته مع أولاده. ولذلك أهل مكة كان أوعى منا، عايز ابنه يكتسب الشدة دي فيرسله طفلا رضيعا في البادية يأخذ شدة أهل البادية، وجزء من هذه الشدة حمله على الاعتماد على نفسه، لأن الطفل هناك ما بيدلعهوش لا هشتكى ولا بشتكى. الطفل مجرد ما بدأ يتحرك أي حركة حواليك انتبه، فتلاقي الولد قايم من النوم وعينه تجيب آخر الصحراء والمساحات مفتوحة خشية أن يباغته أسد، يباغته ذئب، يباغته ديب، تباغته حية، تباغته عقرب، فلازم منتبه منتبه جدا. فتلاقي الطفل صغير ومع التوجيه المستمر هتلاقي بدأ يعتمد نفسه ويتحرك بسلطان قوته، لأن أمه مش معاه في كل وقت ولا أبوه معاه في كل وقت، ده مشغول في رعيه، المرأة مشغولة في يعني فيما تقوم به من حاجات البيت من حول الخيمة وهكذا. فالكلام ده كله أعطى حياة أهل البادية هذه القوة، هذه الحدة، وهذا الدفع الشديد مع الأولاد على الاعتماد على النفس. فكان كل أهل مكة حتى الفقير منهم حتى اليتيم منهم يبعث أولادهم، وأم تستغني عن ولدها وقت الرضاعة وهي التي يدر لبنها، ولبن الأم لا يعوض، لا تعطيها لمرضعة أخرى من أهل البادية ليتشرب مع لبن أمه المرضعة ومع مرضعته. هذه القوة وهذا الاعتماد على النفس. اعتمد على نفسه، بلغ سنتين بقى خلاص يعتمد نفسه، مش هيتلكع، يرجعه تاني لينزعوا منه حدة أهل البادية ويعلموه أداب أهل الحضر. يبقى جمع بين الاعتماد على النفس وبين أخلاق أهل الحضر، فتجد ينشأ نشأة قوية جدا، نشأة قوية جدا. اللي احنا ربنا في البادية ويقول ايه وامه قاعدة ايه تموت قصاده تحيا وابوه كذلك، هيعيش لوكا ابن لوكا على غير ما يموت الا من رحم ربه. وصل المعنى ده؟ فلا لا شك ان البيئة لها اثر في تغيير الاخلاق، لها اثر. يعني انا شخصيا لي تجربة لا انساها وانا طفل صغير، يعني كنت زي عادة اهل الحضر أدور على البسكوت وعلى الشوكولاتة وعلى الملبسة وعلى الحلويات طوال اليوم، ما أبلبع يجي الأكل ما كلش، فكان جسمي هاد جدا، وأمي قاعدة طوال اليوم تشكي لأبويا الواد ضعيف الواد تعبان حالته عالي، لغاية ما في يوم قال لها انسيه، كان عمره 4-5 سنين، قال لها انسيه، وأخذني قال لي تعالى معايا، قال لها رايحين مشوار رايحين فين؟ له أصحابه في البادية في الجبل عايشين طولهم في الصحراء، وقبائل يعني أعراب، بعد قال لي انزل لعب مع العيال، ما هروح مشوار أجيبك، انزل تلعب مع عيالهم، رتب معاهم إن أنا أبقى بينهم أسبوع أسبوع، نازل اداني فلوس وكل حاجة، بس أنا إيه جه وقت الأكل أدور على محلات، ما فيش محلات، ما فيش حلويات، ما فيش شوكولاتات، ما فيش على فكره كان ايامها شوكولاته اذكرها اسمها كورونا اسمها كورونا بسكويت ايه كحاجه. الشاهد يا اخواني سابني، فانا طبعا ايه قاعد، جه وقت الافطار لقيت منظر ما توقعته، بعد هم مش الا وجبتين فقط، وجبه الافطار بعد الفجر، وجبه العشاء بالمغرب العشاء، واكلهم كله في الشتاء سخن سخن، حله كبير مليانه ارز بلبن، نزلوها من على النار حطوها، تعالى يا فلان تعالى يا فلان اجتمع تعالى كلها كل ياكل بايديه مش معلق، وانا طفل احط ايدي بطلع نار مش عارف اطلع ارز ازاي واحد، ولا قاعد جنب من عفريت تحط ايده يسحب ويهدي قبل، بعدين كل ما تنزل تحت تلاقي اللي تحت اشد حراره من قبل، ايه اللي اعرف اطلع بالرزاق في الافطار ما فيش امر ولا رزاق. طيب يمكن اسكت على امل ان ممكن تيجي اي حاجه ثانيه، ولا بسكوت ولا محل اشتري منه حاجه، لغايه المغرب وقوق عايش على الميه، الميه فقط. المغرب جابوا الاكل، جايبين برضو اناء برام ضخم وفيه اللحمه والمرقه، ومولع نار، الدرام وضعوا على الارض ولسه بيفقف بعيد عن النار شغال، لا بيطفز حرارة، لكن كان معاه فطير ابيض خبز بس ايه مفروض، حطيت الخبزه في المرقه، جه حطها في لساني ولعها نار سخنه نار، فنفختها ابرد، جنب مني راجل كبير قال لي عيب، راجل ينفخ عيب راجل ينفخ، طبعا ايه، فقعدت ابردها بايدي لغايه ما بردت، عقبال ما اكلت لهم كانوا مخلصوا كل حاجه، فاكلت الفطيره في ايدي حاف من غير طبيخ. تاني يوم الفجر قلت لا وانا هموت من الجوع، خلاص ما انا جايب اخر، حط الرز حطيت ايدي فقفقت اتفقفق بروحتها، ما انا هروح فين يعني. فعلى اخر اسبوع كنت خلاص اتزنت معاهم وشاركهم في كل ما يفعلوه ده، ابويا جاي بعد الفجر، فانا ايه بقى زعلان وعمال بقى اشد معاه، ينفع الكلام ده وتسيبني اسمه بحاله تقول لي مشوار؟ قال لي ايه اللي حصل يعني؟ انا لسه بتناقش معاه نزلت حله رز. قلت له الحق الحق، قلت له مش حاصل حاجه الحق بس. قال لي طب اركب، حصل مطلوب اركب. وبعد هذا الدرس لا انساه في حياتي. كل ما كنت الفه من دلع راح باسبوع. قلت يعني هذا الدرس لي حتى أدرك لماذا أرسل أهل مكة أولادهم إلى البلد. أنا ما استوعبت الدرس إلا لما عشت في الأسبوع، وكان الدرس لي له أثر في حياتي كلها بعدها، خلاص قضية الأكل ونوع الأكل والكلام ده كله نسيتها في حياتي، أي أكل يجي أكل، ولعل الله أراد أن يعدني عشر رحلاتي دي بروح أماكن يعني ممكن يقدموا لي أكل لا أعرف عنه لا اسم ولا رسم. حصل يعني أحيانا بعض البلاد لهم عادات عجيبة جدا، يجيب لك أكل. أذكر مرة إخوة أعطيتهم محاضرة، ومحاضرة مبسوطين جدا بيها، وقال لهم الشيخ ده معانا، وكانوا الشباب كلهم طلب الجامعة، ومحاضرة يعني مأثرة جدا متأثرين معايا طين، ولازم تغدى معانا، وعزومة رايح لقيتهم جايبين الأكل لا أعرف له لا لون ولا طعم ولا رائحة، ومفيش غيره نوع واحد، اضطريت آكل، كان اخواننا اللي بيه، فقعدت اكلت، ما انا عشان استرضيهم اكل اي حاجه خالص. بعد ما اكلت شاي السماوي كنت في امريكا، فاخ ليبي قال لي ادعوك للطعم عندي، تذكرت الاكله بتاع اسم دي، خفت قلت له طيب اعتذر بس عشان الظروف، فاخ معايا قال لي يا عم الشيخ، قلت له اه، وكان اخ صيدلي زي اخويا محمد، دكتور محمد، وصيدلي حريف شغال في تجاره الادويه، واكيل اكيل، قال لي اسمع، قلت له اه، قال لي ما تردش دعوه الدكتور فلان، ليه؟ قال لي اكل مراته كده، قلت له يا عم ده مجرد اكل دين قبل كده، المره الوحيده اكلتها عنده مات على الضحك، فقال لي لا جرب بس، وافق على الدعوه، رحت يوم الدعوه لقيت ما شاء الله السفره اشكال والوان، فحكيت له القصه، قال لي ده اكل شعبيه عندنا مشهور اسمها كذا، انا حتى نسيت اسمها، مشهوره جدا عندهم في تشبه العصيده عندنا او الحرير، لكن
أنا بحكي الكلام ده أنا كانت هذه دروس الإنسان لعل الله أراد أن يهيئ حتى يعني يتحرك في حياته. فندرك هذه المعاني. لا شك أن بيئة البالية تركت آثارها في أخلاق الناس. سيدنا عمر أسلم وهذه الحدة فيه، حتى قالوا أن المرأة التي وصفت زوجها في حديث أم زرع لما قالت زوجها الشنق يعني الطويل العريض إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق، قالوا هذا كان وصف عمر في الجاهلية، شدة شديدة جدا. أسلم وقعد فترة في مكة والطبيعة دي موجودة، مكة الشمس نزلت تحكم معاملات، لما راح المدينة نزلت المعاملات فوجئ في يوم بيكلم مراته واحدة رجعته كان حي خلاص مراته تركه، اعتبر دي كارثة. فاستدل لها قضيب حديد وجي راها اتراجع انا امرأة هقتلها ازاي تقبل على نفسها تقبل على نفسها تركة وجه دي بالنسبة لأهل مكة كان مصير وكارثة اتراجعين امرأة وجرى راها قالت يا عمر اصبر إن نساء النبي رجعنا وقد قبل النبي منهن ذلك. نساء رسول الله بيرجعوا الصلاة والنبي يقبل منهم هذا، من أنت عشان ترد ترفض؟ قال انظري ما تقولين، مش ما تقولين إن الرسول قبل ما رجع لا، أو نساء النبي رجعنا. سيدنا عمر لا يتخيل إن نساء النبي يخطر بلهن برجع رسول الله في الظروف التي نشأ فيها لا يتخيل هذا. أو نساء النبي رجعنا؟ قالت نعم. قال أو حفص ابنة عمر رجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويح حفص، وخد القضيب وراح به على السيدة حفص. وصلت معي الصورة ليه؟ لأن بيئة ربي عليه، بيئة ربي عليه ونشأ عمره كله ولا أعرف غيره. فأول ما دخل سلم يا حفصة أرجعت رسول الله؟ قالت نعم. قال ويحك هيضرب هيشتغل. قالت مهلا يا أبي، أيقبل ذلك مني رسول الله وهو زوجي ولا ترضاه أنت أنت أبي؟ هم دفع عن بنت أبوها لجوزها. فوقف قال أو قبل النبي من كنا ذلك؟ قالت نعم. قال استأذن لي يا رسول الله، فإن كان قد قبله تشريعا فسمعا له الطاعة، وإن كان ذلك لتعالي كن عليه وكأت عنقك وأمك. هخلص لكم اثنين النهار. وصل المعنى ده؟ أنا بسيكم معنى ده لأن البيئة لها أثر في التربية، لها أثر كبير. فلما استأذنت لرسول الله، هو نفسه يحكي يقول فلما دخلت عليه باغتني في الحوار، هو اللي بدأ معي. قال يا عمر اجلس، فجلس. قال ما شأنكم؟ ايه حكايتكم عن سائل؟ احكي لنا. مش النبي عرف بالوحي سيدنا عمر ايه اللي مأثر فيه. قال ما شأنكم نساء؟ قال يا رسول الله ان معاشر المهاجرين كنا نحكم نساءنا، نحكمهم بالكلام، ما فيش مراجعة، ما فيش مناقشة، زي الفل ماشي معانا. فلما قدمنا المدينة وجدنا نساءهم تحكمهم. النساء في المدينة ليها كلمة مسموعة، خايف يغلط في الأنصار، بدو الأنصار والرجال أزواجهم الأنصار. وشوف الأدب رغم يعني ثورته الشديدة دي ما ترك الأدب. قال فطفق نساءنا يتعلمنا من أدب نساء الأنصار، سماها أدب. فطفق نساءنا يتعلمنا من أدب نساء الأنصار، فأصبحنا رجعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر من المرأة؟ عشان ينتبه السخس. إذا كانت المرأة ردت مراجعاتها لأنها امرأة وأنها أضعف من رجل، فمش كل نساء ترد مراجعتها. أمك إيه؟ ما امرأة برد ولا رجل. لتوجه له السؤال قال من المرأة؟ وقبل أن يجيب النبي أجاب قال هل المرأة إلا أمك؟ أمك امرأة وطول عمرها ترجعك وتوجهك وتديك فوق دماغك كمان وحقها هذا. ومع كونها امرأة إذا كانت تتأدب مع أبوك لكن معك أنت بتربيك وتوجهك وتنصحك وتراجعك وتردك وتمنعك كمان وحقها هذا. هل المرأة تقول لأمك؟ هل المرأة تقول لأختك؟ قد تكون أختك الكبرى ولها حق المراجعة. هل المرأة تقول لابنتك ممكن تبقى أوعى منك وأعلى منك؟ هل المرأة تقول لزوجك؟ يا عمر بعضكم بعض، أنت امرأة ومنك امرأة وزوجك امرأة. وده كان درس عمل سيدنا عمر غير بعدها كل سلوكاته التي ألفها. واضح المعنى؟ فلا شك أن الحدة القاسية اللي تخرج إنسانها الحد ليس هذا موضعها. جاء الوحي ليأخذ لنواصل كل. ورغم حدة عمر هذه وقوته هذه وما ألفه في حياته، لما انصاع لأمر الله أصبح المقدم عنده أمر الله ورسوله، وإن أبته نفسه هو مطالب أن تطوع نفسه إلى رسوله. وده معنى دقيق جدا، حتى يخرج الحاد عن حدته واللين عن لينه. فالمسلم ليست له صفة ثابتة، بل هو كما يقول ابن القيم جندي من جند ربه مع أمر الله حيث أمر. إن أمره بالحد احتد، وأمره باللين أشد على الكفار رحماء بينهم. العزة والذل، الذلة المؤمنين عزة على الكافرين. فيفعل الصفة طاعة لله ويفعل ضدها طاعة لله. يبقى كل صفة يأتيها في موضعها على وفق أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أداة ضيعة في يد الحكيم العليم يوجهه الله حيث شاء. دي الخلاصة اللي مطلوب المسلم يعيش بها في حياته. إذا قضية معاملة النساء هذا منهجه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالها لأن أهل مكة كان يرفض الكلام ده شكل موضوع، شكل موضوع. بل هقول إيه بس قبل أن تنزل سكة الحجاب، كان سيدنا عمر ينكش حتى مع نساء النبي إن خرجوا إن دخلوا. لغاية وصلت مرة بيكلم السيدة أم سلمة في علاقتها برسول الله، فقول لها يعني اتقوا الله في رسول الله ولا تطلبنهم من يسعدنا. قالت لم يبقى لك إلا ذلك أن تدخل بين نساء بين رسول الله ونساء. فجه للرسول بيحكي له، فالنبي ضحك ازاي النساء هبت عمر. وأم سلمة يعني قرشية ومتربية في قريش، شو حد عليه ده يعني قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا إخواني كان هذا هو الدين الذي ربي عليه الجميع. فلما هم النساء بالخروج في البداية حاول بعض معهم خلاص انتهت، النبي قال تمام الله مساجد الله فخرج. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحصل نوع من التغير مع الجيل الجديد اللي أسلم والحديث عهد بإسلام واللي جاي بيطبطبوا عليه، فبدأ يظهر نوع من الرقة في تحركات رجال النساء. عبد الله بن عمر لا زال حي وكان في وقت خلافة عمر، فمنع النساء من الخروج. فبلغ الخبر عمر فأرسل إليه قال ما منعك، ما حملك على منع نسائك من ذهاب المساجد؟ قال يا أبتي تغير حال الناس، تغير حال الناس، فلم تعد المرأة آمنة عند خروجها. ممكن تعرض لها واحد يعني إيمانه ضعيف ولا لسه فيه يعني حديث عهد الإسلام. قال ابن عمر، خلي بالك ابن عمر ده كان من أزهد الصحابة بل من أشدهم تمسكا بالسنة، حتى سمي تمسكه بتشدد ابن عمر لأن سنة العادة فعلها. فقال عمر أبلغك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله؟ قال قد بلغني. قال فما حملك على أن تدع الحديث؟ قال رأيت هذا لتغير الناس. فعلها بالدر ضرب عبد الله بن عمر الزاهد اللي كان مرشح يمسك خليفة مكانه. قال أقول لك قال رسول الله تقول رأيت في رأي مع النص. أنا بذكر هذا الأدب لأن هذا هو الأصل في ديننا أن الله استعبدنا من قال الله قال رسوله لما استعبدنا بغيره. فإن قال الله أمر لازم الطاعة حتى وإن كانت أهواؤنا وأعرافنا ضد هذا الموضوع تماما. ما في حاجة اسمها عرف ولا عادة والظروف والأحوال، نحن مطالبين أن نطوع الظروف لله ولا أن نطوع حكم الله لظروفنا. ولو تركنا أحكام الله لأهواء العباد لفسدت السماوات والأرض كما نص القرآن الكريم، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلما يقول تعالى وقدم في بيوت خلد يبقى ده الأصل، الاستثناء خلد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يبقى لا مانع عن تبرج الجاهلية الأولى الأدنى. كل الفقهاء قالوا فمن باب أولى ما زاد على ذلك، وده بيسموه
كملناش شروط الحجاب.
حاضر هنتكلم ماشي، وده قاعدة حتى نرجع إليه. يبقى طيب نرجع شروط الحجاب عشان نزعل. احنا قلنا لا يشف لا يصف لا يجسم لا يتشبه بلباس الكفار لا يتشبه بلباس الرجال، عشان يعني لا يلتبس امر الناظر اليها على انها رجل حتى الرجل ينفرد انها امراه فتقع عينه عليها من حيث لا يحتسب. الامر السادس الا يكون يتشبه بلباس الكتابيات المعروف الراهبات وغيرها. الامر السابع الا يكون ثوب زينه، يعني ايه في حاجات كده بتلمع وبتشخلع وبترتر وغيره، ها حس ان تلفت نظر اي سائر في الطريق. الا يكون ثوب زين، الا يكون ثوب شهر، يعني الشهر به طائفه معينه، يعني يقول لك ده بدله الرقاص ينفع تلبسها المسلمه في الشارع، الشهر بها فئه معينه فات اخبرك معايا، بدلة بنات الزوات. خلي بالكم انتوا يعني الحمد لله نشأتوا في صحوة، احنا ادركنا فترة الجاهلية الاولى عشناها فترة عبد النصر. والله يا اخوانا لان كانت حملة قاتلة منذ امسك عبد النصر البلد، حملة قاتلة على خلع الحجاب حتى وصل لهذه المرحلة ان النساء كنا لا يلبسنا إلا العالي، لازم تظهر شيء من جسمها. فكان من تحت الميني جيب، أغلب لباس النساء كان من جيب، والبنات اللي شايفة نفسها تلبس الميكرو جيب، وزوجات المشايخ اللي بيعتبروا نفسهم محجبات تلبس الميدي. الميني عند الركبة والميدي تحت الركبة والميكرو فوق الركبة. وصلت؟ ها؟ دي كانت الموضة اللي موجودة في الستينات. عشنا هذه المرحلة ما كنا نرى امرأة واحد محجبة إلا ما نذر، حتى الفلاحات في الريف تبقى لابسة الحبرة من فوق ورجلها من تحت عريان، رجلها عريان عشان دي الموضة، دي الموضة، وده الموجود في البلد لا يتغير. بل أذكر في بداية السبعينات 73 كنا في الجامعة وطلبوا مني أنا شخصيا أعمل محاضرة نساء، كنت بعمل محاضرات للرجال النساء وإحنا طلبة في الجامعة. فالله يرحمه الدكتور عندنا كان في كلية كان مختار معيد نساء اسمه الدكتور كمال علي، قال لي شيخ نشأت عايزين محاضرة نساء، وأول محاضرة تعقد للنساء في جامعة عين شمس. قال لي أنت توافق على الميعاد وإحنا نعمل لك دعاية وإعلان. قلت له ماشي. فأذكر حدثت له يوم اثنين لا أنساه بعد صلاة الظهر، أنا اتفقت معاه على ميعاد المحاضرة وإنما اتفق على موضوع المحاضرة. رايح في هذا اليوم الكلية فوجئت في الجامعة إن ننزل إعلانات مالي بها جامعة عين شمس، ندعو طالبات جامعة عين شمس لحضور المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ فلان وموضوعها حجاب المرأة المسلمة. زعلت زعل ودخلت عني في تمام، قلت الله انت اتفقناش على المحاضره، ازاي تعمل محاضره عن حجاب وكل اللي جايين عرايه؟ عايزين نعلم عقيده الاول. لهم مرة قبل مش هتكلم عن حجاب قال لي بص قلت له قال لي احنا علنا مش عرفنا نشيل الامام الثاني وغير الناس وصلتنا خالص قلت له طب اذا دعني استخير الله فبدا المدخل المحاضر دخلت على المصلى اصلي الاستخاره وانا اصلي خضرت ببالي ايه الاعراف عمال يقول يا رب اعتبره اليك ما اكلمه ازاي فخطرت ببالي وانا في الصلاه ايه الاعراف يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس الوارث واتكم ريشه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله فخرجت من المصلى ورحت طالع المحاضر قعد قدامي حوالي يمكن 60 طالبه ما في واحده ما خدتش شعرها واللي مغطيه شعرها حاطه طرحه زي حاجه لورا ورقبتها عريانه وصدرها عريان والفتحه السبعه عريانه كله عريان ولابسه جاكيت وبنطلون ودول كنا بنعتبرهم اخوات المحجبات في الجامعه كان ثلاثه في الكليه كل التجاره كلها الدفعه الواحده اللي انا كنت فيها كان فيها حوالي 3000 طالب وطالبه منهم 1300 طالب و1700 طالب كانت يعني حاجه بلد فالشاهد تكلم في بدات الايه قلت قال تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواسي واتيكم وريشا لباس التقوى ذلك خير فذكر الله لبسين لباس ظاهر لباس باطن وقال ولباس التقوى ذلك خير فهذا هو الافضل فابدا بلباس الخير من نتقي وكيف نتقي من نتقي وكيف نتقي واخذ احاديث بسنه عن الله وعن عظمه الله وعن حق الله في الطاعه وفي الامر والنهي مع الانفعال الشديد والايات وعما جمع الاثنين الايات من هذا لقيت الطالبه تبقى انفعال وايات وبكاء وتاثروا جدا قلت الحديث ساخن اشتغل قلت هذا اللباس الباطن لو لباس الظاهر بدات اتكلم عن لباس الظاهر والحجاب وشكل الحجاب والوان الحجاب وانواع الحجاب جاء السبورة زي كده رسمت لهم كل اشكال الحجاب جاكيت وعلى بنطلون وبعدين الجاكيت ده لو طول بقى بلطو والبلطو لو طول بقى مكسي وجيت في الاخر خلاص قلت لهم رحت رسم الحجاب الكامل بالنقاب بالسروال وكل حاجه قلت لهم هذا لباس نساء النبي والصحابيات والتابعات لهن باحسان وجميع المسلمات المسلمات من زمان النبوه الى زمان سقوط الخلافه سنه 1924 وظهور دعاه السفور والكلام ده طبعا كان بالنسبه لهم قاتل لان دول بالنسبه لهم رموز دعاة السفور أمثال صفية زغلول هدى شعراوي وقاسم أمين والزكية تفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان آخر كلام تقول لهم حاضر نساه لم يمر أسبوع لم يمر إلا أسبوع وكان في حلقة تجويد الطالبات رايح أعملها في المصلى أنا رايح لقيت الطالب قدام المصلى خير قالوا لي فلانة لبسة الزي اللي أنت قلت عليه لباس نساء النبي والصحابة التابعات النقاب قال النقاب كان اول طالبه تنقب في الجامعه لكن حصلت مشكله كبيره قلت بخير انا داخل باب الكليه الطلبه والطالبات جريوا قدامها عفريت يا اولاد هو مش منقب عفريت يا اولاد فبعض الشباب اللي واخدين على امريكا والسفر وكده قال لا ده احنا عايزه تعمل معانا حد عايز يعمل معانا دور الهالوين يتخفى ويعمل حاجات كده فجروا البنت عشان يشدوا نقابها ليرى هل هي رجل او بنت امراه فالبنت جه له طلعت مصلى قلت هي موجوده لا قلت تطلع دخل مصلى فانا عملت لي زاويه كده بستعرف ركنه وانا بدات قلت فلان حاضر الحاضر قلت له نداء فامنا واخذت ثلث ساعه دعاء لها بالتثبيت والامامه في الحق والرشاد والربط على قلبها كل ما فيش بتاع دعوته لها بالاسم اللهم ثبتها اللهم سددها اللهم اللهم خلصت الدعاء غار الناس عم الشيخ ادعي زي ما دعت لها قلت ما بدأش بلاش الا تلبس بلاش لم يمر اسبوع لقيت بعد الشارع الخليفه المامون لقيت خمس طالبات بدوران عم الشيخ عم الشيخ خير قالوا لي تدعي لفلان زي ما دعت لفلان لبست النقاب من شدة فرحي وقفت في الشارع قلت طب خليك خلفي اتجهت القبلة خلفي ورا ظهر ظهري وانا في الشارع ادعو وهن امين انا بحكي الكلام ده يا اخوانا ده كانت البداية حتى صعيد مصر اللي يعد محافظ محافظ جدا نزلت 77 فوجئت ان كل النساء عراي فبدات اقدم محاضره الرجال بعدين بكلم اخواننا الشباب اللي هناك المسؤولين عن النشاط في الجامعه عاصم عبد المجيد وعصام دربال والمواد كلها كانوا لسه طلبه. فبقول لهم يعني ازاي تسيبيني ساكت؟ فانسحب نجح الدين بصيهم قال لي عم الشيخ قلت له قال لي احنا مش قد نسوان. احنا مش قد نسوان ولا نحب نحتكر نسوان. انت عندك استعداد تدرس نساء احنا نعمل لك الدعايه والاعلان وانت تحضر فيهم. قلت له ما عرفش مش عايز تتجوز عايز تخلف معجبه؟ قال لي عايز بس فتنه النساء شديده وما تركته فتنه بعد ضرر النساء فانا لا احتمل احتكار النساء. قلت له خلاص اعلنوا الهدف. فاعلنوا عن اول محاضره للطالبات في جامعه اسيوط وكانت في مدار كليه التجاره. رايح المحاضره اللي انسى هذا المشهد معايا استاذ في الكليه ومعاه زوجته. فقال لي انا ادخل قدامك امهد المكان واجي لك. اتفضل. دخل مراته على المدرج لقيته طالع وشه ده مصفر. خير؟ قال لي لا حول ولا قوه الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله لا يرجعون انتوا الخير حسب مصيبه القاعده. قال لي في حاجه 500 واحده ما فيهمش واحده ربنا فتح عليها مغطي عرسها كلهن عرايا. هتحضر في دول يا عم الشيخ؟ قلت له اسمع. قلت له هل فيهن واحده حد ضربها على ايدها حتى تاتي المحاضره؟ قال لي لا. قلت له ان شاء الله دول يبقى خمسه تاخد في اسيوط. قال لي طب ازاي نقعد المدرج؟ ما فيش مكان نعمل لك استاد. قلت له اطلع قدامي. الكرسيين اللي خلف المكتب على ظهر المسرح اعدل وجههم، خلي وشك ليا ووش ليك. انت تبص على المصلي. وانا هطلع انا وانت، الميكروفون يبقى بيننا وانت تغض بصرك وانا اغض بصري. عندك استعداد؟ قال عندي استعداد. قلت له خلاص اعمل كده. وفعلا عمل لي كده. لا انسى هذه المحاضره في حياتي، كانت عن قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قلت له هذه الايه جاءت ثلاث مرات هناخدها على ثلاث محاضرات وكان لي لقاء عندهم شهري. بدانا بالايه الاولى ايه سوره الزمر وما قدر الله حق قدره وارض الله عن قبضته يوم القيامه وشرحت الايه وإذا بالانفعال القاتل عند الطالبات ويطلبك أو منه اللي أغمى عليها واللي سرقت وانهارت على الأسئلة عايزين حكم الحجاب. قلت له مش هشرح حكم الحجاب لغاية المحاضرة الثالثة في قوله تعالى وقدر حق قدر ساعة ما خلصها نشرح لكم حكم الحجاب. الخلاصة أعطيت ثماني محاضرات للنساء ولم يكن يعطي النساء أحد ضيف هذا التوقيت. ثامن محاضرة كان أمامي في نفس المدرج حوالي 1700 فتاة ما بين منقب ومحجبة. وبدأ الحجاب ينتشر انتشار ما في لا شيء. أنا بحكي كلام ده عن تاريخ إخواننا. قد لا يدركه الكثير منكم. في هذا التوقيت لو قدرنا نتمنى كم عدد المستلزمين في الأمة بعد 40 سنة؟ ما كان يخطر لنا بال أن نرى واحد على مليون مما نراه الآن. حتى نعرف بس نعمة الله عليه. فلما تقول تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وضع قواعد وآداب وأحكام للحجاب المرأة حال خروجها في لباسها في مشيتها في تحركاتها في احتكاكاتها بالرجال كل دي وضعت لها ضوابط. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وصف الحجاب. في الخروج النبي نهى إن المرأة تزاحم الرجال. لما رأى بعض النساء ماشيين في وسط الشارع بصدورهم قال عليكن بحواف في الطريق. المرأة ما تبقاش رايحة في وشها في وشها وصدرها في صدرها. خذوا جنب وسيبوا الرجال يمشوا معاك في جنب ثاني. بحيث إن المرأة لا تزاحم الرجال في سيرها، لا تزاحم الرجال في حركتها، لا تخالط الرجال إلا حل اضطرار، والاضطرار ده دعت إليه الضرورة بيع تشتري تنهي المعاملة بس أخت ممكن من غير لا خضوع بالقول ولا إظهار زينة تفتن الرجال أو تفتن هي بالرجال. وضحت معايا؟ كل هذه الآداب جاءت بها الأحكام لنساء النبي ولعموم نساء الأمة. ولا تبرجن تبرج الأولى وبعدين الوقت خلص ينفسنا يعني نكمل الآية خليها العشاء المغرب إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير من استماعكم وأسأل الله تعالى أن يحفظ نساء نساءكم وأولادنا أولادكم وبناتنا وبناتكم. أسأل الله أن يرزقنا العفة والطهارة
وأن يغنيهن بالحلال وأن يكفيهن بالحلال وأن يعفهن بالحلال. اللهم إنا نسألك لنا ولأولادنا وبناتنا ونسائنا ونساء المسلمين والمسلمات، نسألك لنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حصن فروجنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق التبس علينا فضل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وغنى بفضلك عن سواك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الأخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.